بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام يقع حول الملازمة بين حكم العقل وحكم الشارع، وهو البحث المعروف في كلمات الأصوليين بأن كلما حكم به العقل حكم به الشرع. فهل هناك ملازمة بين حكم العقل وحكم الشارع مولويا أم لا؟ السيد الشهيد رحمه الله يختار بأن الملازمة ليست على نحو الموجبة الكلية، وإنما الملازمة ثابتة إجمالا على نحو القضية المهملة التي هي في قوة الجزئية. ولكن هذا الكلام عام، بخلاف مقالة المشهور وهو أن كل ما حكم به العقل حكم به الشرع. كيف هذا الكلام عام؟ لأنه لا بد من التفصيل بين حكم العقل النظري، الحكم النظري يعني إدراك العقل للمصلحة والمفسدة بأن يدرك أن هناك مصلحة ملزمة واقعية في هذا الفعل، أو أن هناك مفسدة واقعية في متعلق الحكم. فتارة يقع الكلام حول حكم العقل النظري بإدراكه للمصلحة والمفسدة، وتارة يقع الكلام حول حكم العقل العملي بإدراك الحسن أو القبح. ولذلك قال رحمه الله الملازمة بين حكم العقل وحكم الشارع. يبدأ البحث قبل الدخول في صلب الموضوع بتقديم 4 مقدمات تقريبا. المقدمة الأولى قال يقسم الحكم العقلي إلى قسمين، أحدهما الحكم النظري وهو إدراك ما يكون واقعا، والآخر الحكم العملي وهو إدراك ما ينبغي أو ما لا ينبغي أن يقع، يعني ما لا ينبغي فعله في الخارج. هذه هي النقطة الأولى، وهي أن الأصوليين تبعا للمناطق والفلاسفة والحكماء قسموا حكم العقل، ولذلك قال رحمه الله والعبارة دقيقة، قال يقسم الحكم العقلي إلى قسمين، لا أن العقل ينقسم إلى قسمين، العقل واحد، وإنما حكم العقل تارة يتعلق بإدراك المصلحة أو المفسدة الواقعيتين، فمتعلق الإدراك، إدراك العقل هو شنو؟ أمر واقعي من الأمور الواقعية، كإدراك العقل باستحالة اجتماع النقيضين أو استحالة الدور ونحو ذلك من الأمور الواقعية التي هي ثابتة في الواقع، ونفس الأمر ثابتة في لوح الواقع في نفس الأمر، سواء وجد إنسان مدرك أم لا، وجد اجتماع مجتمع أم لا، أمور واقعية نفس أمرية، ما يعبر عنه بإدراك العقل النظري. لذلك قال يقسم الحكم العقلي إلى قسمين، أحدهما الحكم النظري. ومن الآن ينبغي يكون واضحا أن محل النزاع في إدراك العقل لوجود المصلحة أو المفسدة، هذا ما يرتبط بالعقل النظري. إذا أدرك العقل النظري المصلحة في فعل إدراكا تاما 100%، يعني أدرك الملاك، الملاك بالنسبة إلى الحكم الشرعي بمثابة العلة بالنسبة إلى المعلول، فيكون الاستكشاف والإدراك لميا عن طريق الانتقال من العلة إلى المعلول. فيكون الملاك بمثابة شنه العلة التامة، يعني يدرك وجود المصلحة، انتفاء المانع، انتفاء المزاحم الأقوى ونحو ذلك، تحقق الشرط. فلو فرض أن العقل البشري أدرك تمام الملاك وجزم بانتفاء الموانع والمزاحمات، فحينئذ يكون إدراكه بحكم العلة التامة، يكون استكشافه بحكم العلة التامة وبمثابة العلة التامة. من قبيل مثلا ما يذكر في كلماتهم من تنقيح المناط، الخمر حرام، هذا الحكم وهو الحرمة، جعل الحرمة بالنسبة إلى شرب الخمر. الخمر حرام لماذا؟ لأنه مسكر. فتمام العلة وتمام الملاك هو شنه؟ الإسكار. فإذا بتنقيح المناط العلة تعمم وتخصص. فإذا كان هذا هو الملاك التام لجعل التحريم على شرب الخمر، فحينئذ متى ما أدرك العقل الملاك فهو بمثابة شنه؟ العلة التامة، وبحكم العلة التامة التي تدعو المولى والشارع لجعل الحكم وتشريع الحكم الشرعي المولوي. الحكم المولوي الذي يستحق المكلف العقوبة على مخالفته. وهذه نقطة مهمة في بحث الملازمة، حينما يقال أن هناك هل هناك ملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع. ولذا سيأتي في القسم الثاني من البحث حول الملازمة بين حكم العقل العملي وحكم الشرع. نحن لا نريد حكم الشارع بما هو عاقل وسيد العقلاء، ليقال كما عن المحقق الأصفهاني والشيخ المظفر في أصول الفقه أنه لأنه سيد العقلاء ورئيس العقلاء، فإذا تطابقت آراء العقلاء على أمر فلا بد وأن يحكم الشارع على طبق حكم العقلاء لأنه رئيس العقلاء. نحن لا نريد حكم الشارع بما هو عاقل، نحن نريد حكم الشارع بما هو مولى، نريد إعمال للمولوية بما هو شارع، بما هو مولى، لا بما هو عاقل ورئيس العقلاء وسيد العقلاء. هذا لا ينفع في المطلوب، لأننا نريد إثبات مولوية، أن هناك ملازمة بين حكم العقل العملي وحكم الشارع مولويا. حكم الشارع شنه؟ مولويا على طبق حكم العقلاء بما هم عقلاء، بمعنى أنه يعمل مولويته بحيث يستتبع هذا الحكم المولوي العقوبة على مخالفته، لا أنه يحكم بما هو عاقل. هذا لا يكفي في إثبات المطلوب. واضح الآن الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع، يعني نريد نثبت حكم شرعي مولوي بعد إدراك العقل، سواء كان إدراك العقل فيما يرتبط بالجانب النظري وهو خصوص إدراك المصلحة أو المفسدة، لأنها من الصفات الواقعية الثابتة في الواقع ونفس الأمر، أو ما يرتبط بالعقل العملي إدراك الحس والقبح في العقليين. ومعنى الملازمة يعني عدم الانفكاك، استحالة الانفكاك أو التفكيك. أما إذا قلنا بعدم الملازمة قد يحكم وقد لا يحكم الشارع على طبق حكم العقل، كما في الجانب النظري ما لو لم يكن العقل جازم بأن هناك مانع أم لا، لا يستطيع أن يحكم، لابد أن يحكم جازما 100%. أو في الجانب العملي أنه الشارع لا يهتم بحفظ واجبات العقل العملي فقد لا يحكم على طبق حكم العقلاء. ولا أدل على الإمكان من الوقوع، حيث ذكر علماء الأصول في مبحث التجري أن الفعل المتجرى به قبيح بحكم العقل، قبيح، لم يختلفوا في ذلك بناء على قواعد العدلية، ولكن مع ذلك اختلفوا في أنه هل يستتبع حكما شرعيا مولويا. مر علينا البحث حينما تكلمنا عن التجري، وهو أنه التجري قبيح بحكم العقل، ولكن وردت روايات بالعفو امتنانية تفضلا وامتنانا، فليس هناك بالضرورة ملازمة بين حكم العقل بقبح شيء وجعل الشارع حكما شنه مولويا على طبقه بحيث يستتبع العقاب على المخالفة. وكذلك حبيبي بالنسبة إلى العقل النظري، ما ورد في الحديث النبوي الشريف: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء أو عند كل صلاة. فهناك مصلحة، ولكن ربما هناك شنه من جانب آخر مزاحم مانع من جعل الحكم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. كذلك حبيبي بالنسبة إلى طفل المميز حينما يدرك حسن شيء قبشه، الشارع رفع عنه شنه قلم التكليف. فمن هنا السيد الشهيد رحمه الله يختار أن الملازمة خصوصا في الجانب العملي ما يرتبط بالعقل العملي ثابتة في الجملة. إذا رأى الشارع حفظ واجبات العقل العملي فإنه لتأكيد الداعوية والمحركية يحكم، وإلا قد لا يحكم بما حكم به العقلاء، يعني لا يجعل حكما شرعيا مولويا. مولويا أيضا عليها خط، حكما شرعيا مولويا بحيث إيجاب أو تحريم يستتبع العقوبة على مخالفته. نرجع الآن إلى مقدمات هذا البحث. قلت لعل السيد رحمه الله ذكر 4 نقاط. النقطة الأولى وهي أن علماء الأصول تبعا للمناطق والفلاسفة قسموا الحكم العقلي إلى قسمين، وليس أن العقل ينقسم إلى قسمين، العقل واحد، وإنما متعلق الإدراك، متعلق الحكم، تارة الإدراك يرتبط أو يتعلق بالأمور الواقعية الثابتة في الواقع ونفس الأمر، وتارة شنه يرتبط بأمور العملية أو ما ينبغي فعله الحسن وما لا ينبغي فعله القبيح. لذلك قال: يقسم الحكم العقلي إلى قسمين. يقسم الحكم العقلي، إذا حبيت أن تضع يعني تضيف إضافة، بلحاظ متعلقه، بلحاظ متعلق الحكم، متعلق الإدراك، ينقسم إلى قسمين. أحدهما الحكم النظري، إذا حبيت تكتب كإدراك العقل للمصلحة الواقعية في فعل أو إدراك المفسدة، وهو إدراك ما يكون واقعا. ليش؟ لأن احنا مش كلامنا أن العقل يدرك استحالة اجتماع النقيضين، هذه لا تنتج حكما شرعيا، وإنما نريد إدراك العقل لوجود مصلحة ما أو مفسدة ما. المصلحة والمفسدة من الصفات الواقعية ثابتة في عالم الواقع، ولكن لها دخالة في ما نحن فيه بالنسبة إلى أن العقل إذا أدرك المصلحة الواقعية هنا وأدرك تمام الملاك، لأن المصلحة هي الملاك، مبادئ الحكم الملاك، يعني شنو هو اشتمال الفعل على مصلحة أو مفسدة واقعية بناء على تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد الواقعية كما هو رأي العدلية. يقسم الحكم العقلي إلى قسمين، أحدهما الحكم النظري وهو إدراك ما يكون واقعا أي ثابتا في لوح الواقع ونفس الأمر. وهو إدراك العقل شنو لوجود المصلحة أو المفسدة. والآخر حكم العقل الآخر هو الحكم العملي. ما هو الحكم العملي؟ وهو إدراك ما ينبغي أو ما لا ينبغي أن يقع، يعني ما ينبغي فعله وما لا ينبغي. الحسن والقبح العقليين مرتبط بحيثية العمل. هذه النقطة الأولى في المقدمة. النقطة الثانية نقطة جدلية خلافية. قال وبالتحليل نلاحظ رجوع الثاني إلى الأول، أي رجوع الحكم العملي إلى الحكم النظري. لماذا يرجع الحكم العملي إلى الحكم النظري؟ قال لأنه حكم العملي إدراك لصفة واقعية في الفعل. ما معنى صفة واقعية؟ يعني غير مجعولة من قبل العقلاء. ولاحظ كلمة إدراك يعني استكشاف، وهذه نقطة جدلية خلافية. بعض الفلاسفة كالسيد الطباطبائي في تفسير الميزان يقول لا، العقل العملي يحكم لا أنه يدرك. محقق الأصفهاني أستاذ السيد الطباطبائي يقول العقل العملي ما هو إلا شنه مدرك ومستكشف. قال وبالتحليل نلاحظ، هذا تلميح إلى أن الحسن والقبح من الأمور الواقعية الثابتة في الواقع ونفس الأمر. هذا معنى قوله وبالتحليل نلاحظ رجوع الثاني إلى الأول. وقع الكلام والخلاف بينهم أن الحسن والقبح من الأمور الواقعية الثابتة في الواقع ونفس الأمر كما هو مشهور الأصوليين واختاره السيد الشهيد رحمه الله، أيضا في كلمات المحقق الطوسي في التجريد، صفة واقعية نفس أمرية ثابتة في الواقع ونفس الأمر. أم لا، الحسن والقبح من الأحكام العقلائية من الأمور الاعتبارية العقلائية ومن المشهورات التي تطابقت عليها آراء العقلاء بما هم عقلاء، دون هذه مهمة جدا أن يكون للحسن والقبح ثبوت في عالم الواقع ونفس الأمر. الظلم قبيح يعني صفة ثابتة له في الواقع ونفس الأمر بغض النظر عن تطابق آراء العقلاء. وبعبارة ثانية الحسن والقبح ليس من الأمور اللي يعبر عنها في كلمات المناطقة وأيضا في أصول المظفر من التأديبات الصلاحية الراجعة إلى شنه حفظ النظام. نقطة جدلية خلافية فيما بين الفلاسفة والأصوليين. التحقيق أن الحسن والقبح من الأمور الواقعية النفس أمرية، بل السابقة على الاجتماع، يعني قبل وجود مجتمع عقلاء وتطابقت آراء عقلاء، حتى لو شنه خلي الإنسان ونفسه فإنه يدرك الإنسان الأول قبح الظلم. هذا معنى أنه من الأمور شنه الواقعية، صفة واقعية، إدراك صفة واقعية، يعني قبل التجربة الاجتماعية، قبل الاستقراء، صفة واقعية يعني شنو واقع؟ يعني غير مجعولة من قبل العقلاء تطابقت. هذا قرأنا احنا في الجزء الثالث من منطق المظفر، هو اختار بأن الحسن والقبح من الأمور العقلائية، وكذلك في أصول الفقه أمور عقلائية يعني تطابقت عليها آراء العقلاء بما هم عقلاء دون أن يكون لها واقع ثابت وراء تطابق آراء العقلاء. يعني من الأمور شنو؟ التي تطابقت عليها آراء العقلاء حفظا للنظام، سموها التأديبات الصلاحية حفظا للنظام. وإلا لو خلي، وهذا في بعض كلمات ابن سينا أيضا، لو خلي الإنسان ونفسه فإنه لا يحكم بقبح الظالم وأنه قبيح وبحسن العهد، وإنما شنه نتيجة للتأديبات والتربية والعادة، تأديبات صلاحية حفظا للنظام، وإلا العدل في ذاته حسن يحكم العقل بذلك؟ لا، نحن نقول العدل بما هو علة تامة للحسن، والظلم بما هو علة تامة للقبح، قضية ثابتة في الواقع ونفس الأمر. هذه النقطة الثانية. قال وبالتحليل نلاحظ رجوع الثاني إلى الأول، يعني حكم العقل العملي إدراك ما ينبغي إلى الحكم النظري. شلون؟ لأنه في الواقع ونفس الأمر العدل حسن ثابت له في الواقع، بغض النظر عن تطابق آراء العقلاء، من عدم تطابق آراء العقلاء، لأنه إدراك لصفة واقعية في الفعل. ما معنى الصفة الواقعية؟ يعني غير مجعولة من قبل العقلاء. لأجل إيش؟ حفظ النظام ولأجل تأديبات الصلاحية. لا لا، إدراك صفة واقعية في الفعل، وهي أنه ينبغي أن يقع وأن شنه يفعل خارجا، وهو الحسن أو الحسن، أو لا ينبغي أن يقع، لا ينبغي فعله، وهو القبح. لاحظ كلمة إدراك. إذن إدراك يعني استكشاف، إدراك يعني استكشاف، وليس أنه شنه العقل يحكم ويوجد ويجعل، وإنما عملية إدراك واستكشاف. طبعا هذا البحث في كلمات الأصوليين بهذا الترتيب كعنوان مستقل غير موجود، وإنما يذكر عادة في مبحث التجري، راجع أجود التقريرات بالمحقق النائني بقلم السيد خوي، راجع مصباح الأصول، راجع المجلد الرابع من بحوث في علم الأصول للسيد الشهيد الصدر بقلم آيات الله سيد محمود الهاشم الشهرودي، راجع هداية المسترشدين لفصول الغروية. في الكفاية إشارة عابرة خاطفة من دون عنوان مستقل، أيضا في التنبيه الثاني من تنبيهات البراءة، وإن إشارة عابرة لما أتكلم عن حجية الدليل العقلي، إن شاء الله نشير إلى ذلك فيما بعد. نعم، في الكتاب الكافي في أصول الفقه للسيد محمد السعيد الحكيم عنوان مستقل كما الآن في الحلقات، في الحلقة الثالثة. إذن هذه هي النقطة الثانية. النقطة الأولى ماذا كانت؟ أن الحكم العقلي يقسم في كلمات الأصوليين تبعا للمناطق والفلاسفة إلى قسمين، حكم العقل النظري، حكم العقل العملي. وليس هناك عقلان، بل هناك عقل واحد، إنما متعلق الحكم تارة شنه أمور واقعية، ومرة أمور لها حيثية عمل، جنبة عمل، حسن وقبح. ولكن بالتحليل الدقيق أيضا حكم العقل العملي يرجع إلى حكم العقل النظري. ليش؟ لأن الحسن والقبح من الأمور الواقعية، من الصفات الواقعية الثابتة في عالم الواقع ونفس الأمر، السابقة على الاجتماع، هذا في أصول الفلسفة طبعا السابقة على الاجتماع، مش اللاحقة للاجتماع، مش نتيجة للتجربة الاجتماعية والاستقراء والتأديبات الصلاحية. بل الإنسان يدرك بالبداهة حسن العدل وقبح الظلم بالبداهة والوجدان. حتى الإنسان الفرد يعني آدم أبو البشر لا يدرك حسن العدل وقبح الظلم. الإنسان البدائي، الإنسان الأول، حتى لو لم يختلط بأحد من الناس فإن عقله ووجدانه يقول له شنه بأن الظلم قبيح في حد نفسه علة عمل القوم. النقطة الثالثة رد على إشكال يتبادر إلى الذهن. أنتم قلتم بأن حكم العقل العملي يرجع للعقل النظري، زين بالنتيجة ما الفرق بينهما إذن؟ قال وعلى هذا، على هذا شنو؟ على أساس تحليل، على هذا التحليل من رجوع حكم العقل العملي إلى النظري. ليش؟ لأن الحسن إدراك صفة واقعية في الفعل، وعلى هذا نعرف أن الحسن والقبح صفتان واقعيتان تماما كالمصلحة والمفسدة بالنسبة للعقل النظري، صفتان واقعيتان يعني غير مجعولتين من قبل العقلاء، يدركهما العقل كما يدرك سائر الصفات والأمور الواقعية. ليش صفة؟ لأنه هذا حسن صفة، قبيح صفة، الظلم قبيح بما هو هو بحد نفسه علة عمل القبح. طبعا هذا على مسلك العدلية خلافا للأشاعر المنكرين للحسن القبح العقلي. هذا جواب الإشكال، غير أنهما الحسن القبح تختلفان شنو عن الأمور الواقعية اللي من قبيل اجتماع النقيضين أو المصلحة المفسدة، غير أنهما تختلفان حسن القبح في اقتضائهما بذاتهما جريا عمليا، يعني تحرك عملي سلوك عملي معين خلافا للأمور الواقعية. يعني شنو تقتضي بذاتها، أو العدل يقتضي الحسن يقتضي بذاته الجري العملي، يعني تستبطن في ذاتها، يستبطن في ذاته. مو هذا الشهيد الصافي كتاب فلسفة يقول، أو في اقتصادنا الرأسمالية مذهب مادي بامتياز، أن يستبطن المادية وإن لم يعلن عنها صراحة ويصرح، فإنه كالمادية الديالكتيكية الجدلية الاشتراكية، مذهب مادي بامتياز، الرأسمالية مذهب مادي بامتياز. فحسن القبح وإن كانتا صفتين واقعيتين كالمصلحة والمفسدة، ولكن حسن القبح يقتضي، كل منهم يقتضي بذاته جريا عمليا. وعلى هذا الأساس يمكن أن يقال إن الحكم النظري هو إدراك الأمور الواقعية التي لا تقتضي بذاتها جريا عمليا. هذه نقطة الاختلاف، فارق الجوهري، التي لا تقتضي بذاتها جريا عمليا معينا، والحكم العملي هو إدراك أيضا الأمور الواقعية، كلاهما إدراك، لكن التي تقتضي بذاتها ذلك يعني جريا عمليا على طبقه. تقول إلا إذا كان هناك مانع ومزاحم أقوى، الكذب علة مقتضية للقبح لا ينبغي فعله، ولكن أحيانا الكذب النافع لإنقاذ المعصوم، هنا كسر وانكسار، فحينئذ مع وجود المانع الأقوى وإن كان في ذاته قبيح إلا مقتضي للقبح، ولكن بملاحظة شنه الموازنة بين الأهم والمهم، فحينئذ الصدق الكذب، الكذب النافع يجوز العقل ارتكابه. لهذا نقيد كلام السيد رحمه الله أنه أمور واقعية، مرة ظلم علة تامة للقبح، ومرة كذب علة مقتضية مش علة تامة، العلة المقتضية تؤثر لولا وجود المانع الأقوى كما مر علينا في مسلك المقدمية في الضد الخاص، أنه العلة التامة وجود مقتضي، مقتضي موجود ومانع شنه مفقود، أما إذا وجد المانع الأقوى لا يؤثر المقتضي أثره. النقطة الرابعة في هذه المقدمة والتمهيد. قال: ويدخل إدراك العقل للمصلحة والمفسدة في الحكم النظري. عقل نظري يعني مصلحة ومفسدة، إدراك العقل للمصلحة والمفسدة. ليش مصلحة ومفسدة حبيبي؟ يعني قلت الملاك للحكم، عندنا حكم وعندنا ملاك، نسبة الحكم إلى الملاك، نسبة المعلول إلى العلة. الملاك بمثابة العلة التامة شنو للحكم الشرعي، من قبيل الإسكار، مسكر الخمر حرام لأنه مسكر، علة تامة، يعني كل ما هو مسكر فهو شنو حرام. ليش؟ لأن المصلحة والمفسدة صفتان واقعيتان. فيقع الكلام، هل هناك ملازمة بين إدراك العقل النظري للمصلحة أو المفسدة في شيء في فعل وبين حكم الشارع على طبقه أم لا؟ شرحت البحث باختصار في بداياته. نعم، إذا أدرك العقل إدراك تام فالعقل حجة باطنة، إن لله على الناس حجتين، حجة ظاهرة وحجة باطنة. حجة ظاهرة رسول الأنبياء عليهم السلام، والحجة الباطنة العقول. لكن الكلام ليس في الكبرى، وإنما النقاش وين؟ في الصغرى. هناك مزاحمات، هناك نكات قد لا يطلع عليها العقل البشري، فعمليا يصعب ونادر جدا أن يحكم، والنادر شنو؟ على كل حال نادر الوقوع. قال: ويدخل إدراك العقل للمصلحة والمفسدة في الحكم النظري. ليش في الحكم النظري؟ لأن المصلحة من أمور واقعية، فنبين الحكم النظري إدراك ما هو ثابت في الواقع من السلام. لأن المصلحة ليست بذاتها مقتضية للجري العملي، كان الأفضل أن يقول شنو؟ لأن المصلحة من الأمور الواقعية، الصفات الواقعية الثابتة في الواقع نفس الأمر، وإن لم تقتضي بذاتها جريا عمليا كان أفضل هذا التعبير. ويختص الحكم العملي من العقل بإدراك الحسن والقبح، ليس له إلا مصداق واحد وهو الحسن والقبح الذاتيين، لاحظوا قولوا ذاتيين والعقليين. وسنتكلم فيما يلي عن الملازمة، هل هناك ملازمة يعني استحالة انفكاك أم لا؟ قد يحكم الشارع على طبق حكم العقل وقد لا يحكم، فهل هناك ملازمة أم لا؟ وسنتكلم فيما يلي عن الملازمة بين كلا هذين القسمين النظري والعملي، من الحكم العقلي وحكم الشارع. لاحظ قال الحكم العقلي ما قال عقل نظري، لأن العقل واحد مش عقلي. مثلا إذا أدرك العقل النظري وجود مصلحة واقعية ملزمة في فعل، فهل هناك ملازمة بين إدراك العقل لهذه المصلحة نظريا وبين حكم الشارع؟ بأي معنى حكم الشارع؟ بمعنى جعل الشارع للحكم مولويا، حكم مولوي بحيث يستتبع العقوبة على المخالفة، أو لا توجد هكذا ملازمة؟ الآن يدخل في صلب البحث، صلب الموضوع، الملازمة بين الحكم النظري وحكم الشارع. ما المراد من الحكم النظري؟ يعني إدراك العقل لوجود مصلحة ما أو مفسدة ما. بعبارة أوضح وأدق، أن العقل مثلا إذا أدرك شنو؟ أدرك الملاك التام. أليس الملاك بمثابة العلة للحكم الشرعي؟ لأن الأحكام تابعة لمصالح ومفاسد واقعية. فهذه قضية شرطية، قضية أجرية كما يقول الأغيون، أجرية يعني أجر، إذا وإذا فقط. إذا أدرك العقل، ولعل الأخبار لا ينازع في هذه القضية، ولكن نقول لك أن للعقل أن يحيط بتمام الخصوصيات والملابسات، وهذه سورة الكهف بين أيدينا، قصة موسى عليه السلام مع الخضر، أخرقتها لتغرق أهلها إلى آخره. إذا النقاش صغروي في الواقع في هذا البحث، البحث يقع الآن في مطلبين، مطلب الأول حول الملازمة بين حكم العقل النظري، الحكم النظري للعقل، وحكم الشارع مولويا، ثم يقع بين حكم العقل العملي أو الحكم العملي للعقل وحكم الشارع مولويا. المطلب الأول حول إدراك المصلحة والمفسدة، الأمر الثاني حول إدراك الحسن والقبح الذاتيين والعقليين. لذلك قال: الملازمة بين الحكم النظري وحكم الشارع. مطلب صار واضح. طبعا هذا البحث هو من موارد الاحتياط اللزومي في فتاوى الأعلام. ميزم العقل أدرك، لكن لأنه ليس صريح، هناك دليل شرعي، نص رواية من الشارع، فيقول الأحوط وجوبا أو لزوما. لأن أحوط وجوبا يعني روايات أكو، أحوط لزوما يعني لأنه هذا الاحتياط ناشئ من جهة العقل، وربما يفتي أيضا، ولكن الأدق أن يحتاط احتياطا وجوبيا. ليش؟ لأنه وإن شخص، لكن احتمال أن هناك مزاحم مانع خفي على نظر العقل، فالأولى أن يقول الأحوط لزوما. والله ومهما يكون، قال: الملازمة بين الحكم النظري وحكم الشارع. طبعا الملاك علة للحكم بالاصطلاح الأصولي، مثل علة المنصوصة، الخمر حرام لأنه مسكر، علة منصوصة مقابل العلة المستنبطة، والقياس الفقهي لا نقول به، إن دين الله لا يصاب بالعقول. هناك فرق بين حكمة التشريع وبين علة الحكم. حكمة التشريع من قبيل مثلا الآيات: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. حكمة التشريع غير علة الحكم. وإن كان الشيخ الصدوق عليه الرحمة عنون كتابه بعنوان شنه؟ علل الشرائع، مراده يعني حكم التشريع. قال: لا شك في أن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد، لكن المصلحة في الجعل أم في متعلق الحكم؟ المشهور أن المصلحة في متعلق الحكم، كما شرحنا في نظرية التزاحم الحفظي، فراجع وتبصر. مصلحة مو في الجعل، نفس الجعل مثل أوامر امتحانية. وإنما المصلحة في المتعلقات، لا شك، يعني في الصلاة مثلا أكو مصلحة، شرب الخمر مصلحة أو مفسدة. لا شك في أن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد الواقعية، وليست جزافا كما هو رأي الأشعري. ولذلك نقول في تجريد الاعتقاد أنه تعالى لا يخل بواجب ولا يفعل قبيحا، وفعله شنه؟ يفعل لغرض، لحكمة، وليس جزافا وعبثا وتشهيا، وإنما لحكمة ومصلحة. وإن كانت المصالح ترجع إلى العباد، لأن الله غني عن العالمين، ولذلك قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لا شك في أن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد، وأن الملاك متى ما تم بكل خصوصياته وشرائطه وتجرد عن الموانع والمزاحمات، عن التأثير، لأن المقتضي يؤثر أثره لولا المانع الأقوى. حينئذ الملاك متى ما تم إلخ إلخ إلخ، جواب الشرط: كان الملاك بحكم العلة التامة، الداعية للمولى إلى جعل الحكم الشرعي المولوي الذي شنه استتبع عقوبة على مخالفته، إلى جعل كان بحكم العلة يعني بمثابة العلة، مش ما قال علة تامة، بمثابة بحكم العلة التامة. ليش؟ لأنه الحكم وجعل الحكم أمر فعل اختياري بيد الشارع، إرادة مولوية تشريعية، لا مجرد كون مشتمل على مصلحة ومفسدة. نعم جعل الوجوب يكشف عن وجود المصلحة في الفعل كالصلاة، جعل التحريم يكشف عن وجود مفسدة كشرب الخمر، وإلا مجرد وجود الملاك والمصلحة المفسدة لا يفرض على المولى جعل الحكم قهرا. ليش؟ لأن جعل الحكم أمر اختياري بيد الشارع، والشاهد على ذلك الحديث الشريف: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. مصلحة موجودة، ولكن كان الملاك بحكم العلة التامة الداعية التي تدعو المولى الحكيم إلى جعل الحكم وتشريعه على طبق شنه الملاك وفقا لحكمته تعالى. وعلى هذا الأساس فمن الممكن نظريا أن نفترض إدراك العقل النظري لذلك الملاك، لاحظ إدراك واستكشاف بكل خصوصياته وشؤونه. إذن قضية شرطية أجرية، أجر يعني إذا، باللغة الفارسية، إذا أدرك العقل 100%. وفي مثل ذلك يعني إدراك العقل النظري للملاك بكل خصوصياته وشؤونه، وأيضا عرف أنه ماكو أي مانع ومزاحم، وفي مثل ذلك يستكشف يعني يدرك، يستكشف الحكم الشرعي لا محالة، استكشافا لميا، برهان لمي أي بالانتقال من العلة الملاك إلى المعلول حكم الشرعي. حكم الشرعي اكتب المولوي المستتبع للثواب أو العقاب على مخالفته. البرهان اللمي مفيد للقطع واليقين مقابل الدليل الإني من المعلول إلى العلة. لكن الكلام كل الكلام وين؟ في الصغرى. قال: ولكن هذا الافتراض أن العقل البشري يستطيع أن يصل إلى كنه التشريع وكنه الحكم وإدراك الملاك الذي يدعو المولى لجعل الحكم الشرعي المولوي صعب التحقق من الناحية الواقعية العملية خارجا، ولكن هذا الافتراض صعب التحقق من الناحية الواقعية في كثير من الأحيان. يعني ميحصل قطع عند العقل، إذا حصل قطع يقين 100% ذاك شيء آخر، أما إذا لا مجرد ظن حدس 80-90-99% الظن لا يغني من الحق شيئا. ليش صعب التحقق من الناحية الواقعية يعني العملية خارجا في عالم الخارج؟ قال: لضيق دائرة العقل وشعور الإنسان بأنه محدود الاطلاع، الأمر الذي يجعله يجعل العقل والإنسان عقل بشري يحتمل، وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، يحتمل غالبا أن يكون قد فاته الاطلاع على بعض النكات الموقف يعني الخصوصيات، أكو مانع خفي عليه، مزاحم أو شيء آخر. قال: أخرقتها لتغرق أهلها مثلا. طبعا هو ما أخبر وإنما سأل، والاستفهام سؤال مجرد تصور يعني مو تصديق، خبر يحتمل الصدق والكذب لذاته، فهنا ما يجي الإشكال عقائديا، مجرد تساؤل استفهام. فقد يدرك المصلحة العقل البشري في فعل، ولكنه لا يجزم عادة بدرجة هذه المصلحة، يعني لا يحصل لديه قطع نعم لو حصل قطع جازم 100% فالقطع حجة لأجل حجة القاطع، وسيأتي البحث في كبرى حجة الدليل العقلي، ولكنه العقل لا يجزم عادة بدرجة المصلحة وبمدى أهميتها. وبعدم وجود أي مزاحم يعني مانع لهذه المصلحة، إذن لابد أن يكون إدراك العقل النظري قطعيا 100% بإدراك جميع الخصوصيات، مقتضي ومانع وشرط إلى آخره. وما لم يجزم العقل بكل ذلك لا يتم الاستكشاف، أي لا تتم الملازمة، بمعنى الإدراك، بمعنى شنو الاستكشاف الملازم، يعني الانتقال من العلة أو ما هو بمثابة العلة الملاك إلى المعلول الذي هو الحكم الشرعي. وما لم يجزم العقل بكل ذلك يعني وجود مصلحة ودرجة المصلحة ومدى أهميتها وعدم وجود أي مزاحم، فلا يتم الاستكشاف، يعني لا يحكم بوجود ملازمة. نعم لو حصل لديه قطع فذاك شيء آخر. فهذا ما يرتبط وين؟ بالملازمة بين حكم، وإن لم يكن مستحيلا أمر ممكن وليس ممتنع في حد نفسه، ولكنه نادر الوقوع. هنا نقطة أشير إليها من خلال الكتاب خاتمة، فأقول أعلم أن الملازمة بين حكم العقل وحكم الشارع مشروطة بأمرين: أولا أن يكون المورد قابلا للحكم الشرعي المولوي، بالنسبة إلى الطفل هناك مثلا مصلحة لكن رفعنا قلم تكليف، هذا هو. ثانيا أن يترتب على الحكم الشرعي فائدة وأثر، مثلا في دليل الانسداد بناء على الحكومة أنه بحكم العقل، العقل يحكم بكفاية الإطاعة الظنية لا الشكية ولا الوهمية، العقل يحكم بكفاية الإطاعة الظنية وليس للشارع المؤاخذة على الامتثال الظني، هذا لو تمت مقدمات الانسداد ولكنها غير تامة كما سبق. فبناء على الحكومة العقل يحكم بكفاية الإطاعة الظنية، فهل يحكم العقل بأن الشارع قد جعل الظن الانسدادي أيضا حجة وطريق مجعول منصوب من قبله؟ لا، لأنه ظن انسدادي من باب الحكومة حكم العقل. لابد أولا أن يكون المورد قابلا للحكم الشرعي، هذا في الكفاية طبعا في دليل الانسداد، وأن يترتب على الحكم الشرعي فائدة وأثر، أما إذا ماكو فائدة وأثر فلا. هذا ما يرتبط بالملازمة بين حكم العقل النظري وحكم الشارع. وأما الآيات المباركة فراجعها في سورة الكهف من قوله تعالى: فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. وين الحكمة وين المصلحة؟ قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلق حتى إذا لقيا غلاما فقتله، هذا يجينا في حسن القبح قبيح، قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا، قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما، شاهد، فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.